بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، نواصل ما بدأناه ليلة أمس، فقد وقفنا أمام حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن هذا الحديث يدور بنا بين بشارة ونذارة، رأينا البشارة من صدر الحديث إلى قبيل عجزه، فجاءت النظارة في عجز هذا الحديث في قول النبي: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقلنا في الدرس الماضي أن من أهم القواعد التي تستخرج من هذا الحديث المبارك قاعدة هامة عنوانها الجزاء من جنس العمل. في هذا اللقاء ندلل على هذه القاعدة ونفصل في الباب. فأقول وبالله التوفيق إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لآياته يجد أن الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دليل على أن الجزاء من جنس العمل. ويقول أيضا على لسان نبيه نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول أيضا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آيات كثيرة على مائدة القرآن الكريم تبين لنا أن الجزاء من جنس العمل. على النقيض: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن فهي قاعدة مطردة سواء في الحسنة أو السيئة، فالجزاء من جنس العمل. وهذا ما يعبر عنه قول القائل: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا لا ينسب لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما يقول بعض الوعاظ أنه من كلام النبي، وليس هذا بصحيح. فهذا ليس من كلام نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكنه من أقوال بعض السلف: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. كما تدين أي كما تعمل، تدان أي تجازى وتحاسب. فلفظة الدين على مائدة القرآن والسنة تأتي بأحد معنيين. المعنى الأول يأتي لفظ الدين بمعنى العمل، المعنى الثاني يأتي بمعنى الثواب والجزاء على العمل. الدليل: عندما تقرأ قول ربك عز وجل على مائدة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدين هنا بمعنى يوم الحساب، يوم القيامة. فجاءت لفظة الدين بمعنى الثواب على العمل، الجزاء على العمل. عندما تقرأ قول ربك عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا بمعنى العمل، أي رضيت لكم الإسلام عملا ومنهاجا لا بد من اتباعه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. إذن لفظة الدين تأتي بمعنيين: إما بمعنى العمل وإما بمعنى الثواب على العمل. ففي قول القائل كما تدين هنا بمعنى العمل، أي كما تعمل، تدان أي تجازى وتحاسب. إذن إخوة الإيمان والإسلام قاعدة هامة لا بد أن يستصحبها المرء في حياته، في أقواله وأعماله وأحواله وسلوكياته، أن الجزاء من جنس العمل. لذلك كثيرون مثلا في دول الغرب يقولون إن البيئة خطيرة، كيف نربي أولادنا، كيف 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 كيف، أسئلة كثيرة كثيرة. فما من أحد تلتقي به في دول الغرب إلا ويسأل نفس السؤال، مع إن الجواب في كتاب ربنا جل جلاله. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا أخاف على أولادي، أخاف على تربيتهم، أخاف على مستقبلهم. المستقبل بيد الله رب العالمين، علي أن أبدأ أنا بنفسي أولا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأن الله تعالى بيّن أن الجزاء من جنس العمل. التقوى إيش معناها؟ فليتقوا الله. التقوى كما بيّنها العلماء أن تجعل بينك وبين عذاب ربك وقاية. ده باختصار شديد. كيف أجعل بيني وبين العذاب وقاية؟ أن أنفذ أمر ربي، وأن أجتنب نهي ربي، وأن أصدق خبر ربي جل جلاله. يبقى التقوى باختصار فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذن إن حققت التقوى وهي الغاية المنشودة، وهي الدرة المفقودة، وهي الثمرة المرجوة من فرضية العبادات والطاعات، وخاصة صيام رمضان، فإن ربنا قال وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالصيام مدرسة تربوية إيمانية تهذيبية لسلوك الإنسان، لأن الصوم ينقسم إلى قسمين: هناك الصوم الأصغر وهناك الصوم الأكبر. أما الصوم الأصغر أن تمتنع عن شهوتي البطن والفرج في وقت معلوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ابتغاء مرضات الرب جل جلاله، هذا يسمى الصوم الأصغر، أن تمتنع عن شهوة البطن من طعام وشراب، أن تمتنع عن شهوة الفرج من إتيان الأهل، هذا يسمى الصوم الأصغر. أما الصوم الأكبر أن تحصل ثمرة الصوم الأصغر من تقوى وحسن خلق، من تقوى وحسن خلق. ولذا معظم نصوص الصيام فيها تربية. حديث الإمام البخاري والذي كلكم يحفظه، فيه يقول النبي صلى الله عليه وآله، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، أي وقاية من النار. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين. وللصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر فرح بصومه، وفرحة إذا لقي ربه جل جلاله. إذن الشاهد من الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث كلمة جامعة للفحش من قول أو عمل، ولا يصخب، يصخب أي يرفع صوته بجهالة، فإن سابه أحد أي تهيأ أحد لسبك،
أو قاتله، أي تهيأ لمقاتلتك والمشاجرة معك. النبي علمك ضبط النفس، فليقل إني امرؤ صائم مرتين، بل وبين بعض منح الصيام، المنح الربانية، قال: ولخلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. فهنا الشاهد أن الصوم ليس معناه امتناع فقط عن شهوتين، وهي شهوة البطن وشهوة الفرج. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يبقى المقصد من الصيام إيه؟ مش مجرد امتناع عن مألوف ومحبوب كشهوة للبطن أو الفرج، أبدا، ده المعنى أسمى من ذلك. المعنى أن يتربى الصائم في مدرسة الصيام على الصوم الأكبر والمسمى بصيام الجوارح، فالسمع ينضبط، البصر ينضبط، اليد تنضبط، القدم تنضبط، الأخلاق تنضبط، السلوكيات تنضبط. هذا هو الذي حصل ثمرة الصوم، وهو تقوى الله عز وجل. إذن لابد من تحقيق التقوى لمن يخشى على ولده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول المنضبط بالمنهج، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إصلاح ذات البين، كلمة طيبة تؤلف لا تمزق صفا ولا تجرح مشاعرا ولا تكسر بها خاطرا. لذا قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يصعد إلى ربنا من أقوالنا إلا ما كان طيبا، والطيب هو المنضبط بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو القول الطيب. إما أمر بمعروف، إما نهي عن منكر، إما إصلاح ذات البين، إما ذكر لله، وأفضل الذكر قراءة القرآن بتدبر أو تسبيح أو تهليل أو تكبير. الأذكار المعهودة المعروفة لديكم، هذا كله من القول الطيب. استغفار، هذا من القول الطيب. أن تصلح ذات البين، تصلح بين المتخاصمين، تسعى بالإصلاح وتؤلف بين قلوب العباد بقول طيب، هذا هو منهج المسلم. إليه يصعد الكلم الطيب، فالكلم الطيب هو الذي يصعد إلى ربنا جل جلاله. إذن القول الخبيث لا يرفع ولا يصعد. ولذلك انظر إلى منهج السلف في أقوالهم ترى عجبا. لماذا يا إخوة؟ لأن من عظمة هذا التشريع أنه ربط الخلق بالاعتقاد. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. ربط الخلق بالاعتقاد، فمنهج أهل الحق له محاور ثلاثة، احفظوها جيدا: عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم سديد. محاور ثلاثة لمنهج أهل السنة والجماعة: عقيدة صحيحة، وهي الإيمان، معرفة الرب جل جلاله معرفة صحيحة، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة. أدي معنى الإيمان: أن تعرف ربك، وأن تعرف نبيك، وأن تعرف دينك. ولذا تسمى بثلاثة الأصول، وهي أول ما يسأل عنه العبد في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ جميع شهادات الدنيا دكتوراه، ماجستير، بروفيسور، مش عارف ايه، حصل مش عارف تقني في ايه، تقني في ايه. كل هذه الشهادات عندما تنزل الى قبرك تخلفها وراءك. ونرجع للمسألة اللي كنا بندرسها قديما في التعليم الاولي: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ مش هنسألك في تخصصك يا دكتور احمد في الكمبيوتر، ولا الطبيب البشري هنسأله ازاي بتجري عملية جراحة قلب مفتوح، ولا هنسألك في الأجرام السماوية أو الفلك، هنسألك في أمور هامة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فقط. يا عم الشيخ، ما أسئلة سهلة، ليتها كانت كذلك، ليتها كانت كذلك. اسمع إلى ربك يقول في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. التثبيت ليس لكل أحد، والثبات ليس لكل أحد، إنما لمن عاش عارفا بربه، عارفا بنبيه، عارفا بدينه. فالمعرفة بداية تقود إلى محبة، تقود إلى صدق، اتباع، تقود إلى نصرة. هذا هو الذي عرف ربه وعرف نبيه وعرف دينه. إذن عاش همه وفق هذا المنهج، عاملا بكتاب الله، مخلصا لله رب العالمين، متبعا لهدي النبي الأمين، صادقا في الاتباع. هذه المتابعة ولدت عنده ضوابط المنهج ككل: أنني لا أتلقى إلا عن ربي وفق هدي نبيه. ولذلك نقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقط، أم نقول بعدها: وأشهد أن محمدا رسول الله. مش دي كلمة الإخلاص؟ تتكون من شقين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، دي اسمها كلمة الإخلاص. ثم جاءت مباني الإسلام مرتبة: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هناك حكمة وهناك سر في هذا الترتيب لابد أن يفهمه الطالب. إيه الحكمة من ترتيب أركان الإسلام بهذا الترتيب؟ نعم، حاضر. إيه الحكمة من ترتيب أركان الإسلام بهذا الترتيب؟ الحكمة عباد الله أن الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان يبين لنا الغاية والوسيلة إليها، يبين لي ولك الغاية من خلقنا، والوسيلة التي تحقق لي ولك هذه الغاية. أما الغاية من خلقي وخلقك في قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لذا قال تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آدي الغاية، آدي الغاية من خلقي وخلقك. خلقنا ربنا لعبادته وتحقيق العبودية لله رب العالمين، وده مفهوم كلمة لا إله إلا الله. لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وده اسمه ركن الإخلاص. ركن الإخلاص أن تبتغي بقولك وعملك وسلوكك وحالك وجه ربك جل جلاله، ودي الغاية من خلقي وخلقك. طيب الآن علمنا الغاية، كيف نحقق هذه الغاية في قولي وقولك؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع على لسان أنبيائه ورسله، وأفضل الأنبياء والرسل خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي قولي وأشهد أن محمداً رسول الله معناها أي لا أحقق الغاية من خلقي وهي عبادة ربي إلا وفق منهج نبي، فنبي ما جاء إلا بشرع أوحاه إليه ربه القائل عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقائل عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والقائل عنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قال الإمام أحمد في تأويل الفتنة الشرك والعياذ بالله رب العالمين، لأن مخالفة النبي هوى، والهوى يقود إلى البدعة، والبدعة تقود إلى الشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. ما لم تشمل العبد رحمة الرب جل جلاله. إذن معنى محمد رسول الله أي لا أعبد ربي إلا وفق منهج نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في عجالة سريعة في قضية فهم السنة، لأننا ابتلينا في هذا الزمان في كثير من بلاد الإسلام بمن يشغبون ومن يريدون هدم سنة النبي الأمين، ومن يريدون همز وغمز أصحابه رضي الله عنهم، ويقللون من شأن السنة في نفوس عباد الله. نقول مذكرين لأنفسنا وإياهم هداهم الله، اعلموا يا قوم أن للسنة وظائف من القرآن الكريم، فوظائف السنة بالنسبة للقرآن نلخصها في خمس وظائف، احفظوها جيدا. الوظيفة الأولى شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. فين اللي بيكتب الكلام ده؟ ده مهم أوي. العلم لابد أن يدون وأن يسطر حتى يحفظ، والحفظ ينقسم إلى قسمين، إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب. لله در القائل العلوم صيود، جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. شفتم كده صائد الغزلان كم يتعب من أجل أن يصطاد غزالة؟ يتعب كثيرا. هل بعد ما تعب واجتهد واصطاد الغزالة يسيبها من غير ما يقيدها، من غير ما يربطها؟ يحصل إيه؟ هتفر. وكذلك العلم أسرع فرارا ما لم يقيد وما لم يدون. فالوظيفة الأولى إذن من وظائف السنة بالنسبة للقرآن 1 شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثانية من وظائف السنة بالنسبة للقرآن تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن، تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن. الثالثة تخصيص عام القرآن، في أحكام عامة تأتي السنة تخصصها. الرابعة تقييد المطلق في القرآن، أحكام مطلقة بتأخذ نوع عموم أيضا من جهة أخرى، تأتي السنة تقيدها وتقصرها على باب معين. الوظيفة الخامسة حق التشريع. حق التشريع، فإن ربنا منح نبينا حق التشريع. يبقى كم وظيفة؟ كم وظيفة دول يا شيخ أحمد؟ خمس وظائف. نبدأ بأولى الوظائف، نبدأ بالتقرير والتأكيد عشان نبسط ونفهم. هناخد أمثلة سريعة، أمثلة سريعة. السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. القارئ للقرآن يجد عجبا، يجد في خاتمة سورة البقرة آية جمعت لنا أركان الإيمان الست في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. أدي أول ركن أركان الإيمان، الإيمان بالله. كل آمن بالله وملائكته، أدي الركن الثاني، وكتبه، أدي الركن الثاني، ورسله، أدي الركن الرابع، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أدي ركن الإيمان بالقدر، لأن القضاء والقدر لا يملك المؤمن تجاهه إلا أن يسمع ويطيع ويسلم لله رب العالمين، لأنه ما قدر إلا بعلم وما قدر إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى ده الركن الخامس. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أدي الركن السادس، الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير. فتأتي السنة المباركة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. ففي حديث جبريل المشهور سئل النبي الأمين عن الإيمان: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى السنة عملت إيه؟ أكدت اللي جه في القرآن. القارئ للقرآن يقرأ نصوصا كثيرة تبين أركان الإسلام الخمس. واحد، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بيخاطب النبي. أدي أول ركن من أركان الإسلام، شهادة واتباع عمل. طيب، تقرأ قول ربك: وأقيموا الصلاة. تقرأ قول ربك: وآتوا الزكاة. تقرأ قول ربك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. تقرأ قول ربك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أدي أركان الإسلام في آيات على مائدة القرآن. تأتي السنة تؤكد وتقرر هذا الباب أيضا في حديث جبريل المذكور: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى السنة عملت إيه؟ أكدت ما جاء في القرآن. هذه أول وظيفة بذكر أمثلة. الوظيفة الثانية: شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. من ذلك قال تعالى: وأقيموا الصلاة. ده اسمه حكم مجمل. تيجي تسأل نفسك: كيف أصلي؟ وما عدد الصلوات؟ وكيف تكون الصلاة؟ ما شروطها؟ ما أركانها؟ ما واجباتها؟ ما سننها ومندوباتها؟ القرآن لم يخبر، القرآن لم يخبر. عندما تقرأ آيات القرآن عن الصلاة تقرأ قول ربك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب كيف أصلي؟ كيف ما يقول تقرأ قول ربك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، كيف ما يفصل؟ طيب كيف عرفنا أن الصلوات خمس وأنها على الترتيب صلاة الفجر ركعتان جهريتان، صلاة الظهر أربعا سرية، صلاة العصر أربعا سرية، صلاة المغرب ثلاث ركعات الأولى والثانية جهرية الثالثة سرية، العشاء أربع ركعات الأولى والثانية جهرية الثالثة والرابعة سرية. من أين علمنا؟ مين اللي عرفنا؟ مين؟ القرآن؟ لا. مين؟ علي صوته، النبي، السنة. فالنبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، جبريل علم النبي كيف يصلي والنبي علمنا كيف نصلي، فعرفنا كيفية الصلاة وشروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مندوبات الصلاة، وكتب الفقه ملأة بشرح وبيان نصوص السنة في تعليم الناس العبادات. يبقى أنا تعلمت الصلاة من سنة النبي. فاللي هيطعن في السنة نسأله سؤالا واحدا، يا من تطعن في السنة وتشكك فيها، تصلي أم لا تصلي؟ لو قالنا ما بصليش إذا لا يؤخذ الدين عنه، اتركه خلاص بها. واحد تارك للصلاة يتكلم عن الدين، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي، اركن بقى خلاص ما نسمعلوش. هنسمعله ليه؟ طيب بصلي بس بس بس. بتصلي؟ نقول له طب الفجر كم ركعة؟ ها هيقول لك ركعتين. نعم. سر ولا جهر؟ جهريتين. هات لي من القرآن الكريم آية بتقول إن صلاة الفجر ركعتين جهريتين. هيجد؟ لا يجد. طب هتصلي إزاي؟ ما أنت قلت السنة لا، وبنشكك في السنة، وإيش ضمني إنها صحيحة؟ طيب اركن السنة خالص. هتصلي فيه؟ عرفت منين إن الفجر ركعتين يا اللي بتصلي؟ إذا لا يمكن أن أعبد ربي إلا وفق شرع نبيي، لا يمكن أن أتعبد إلا بالسنة. طيب نقول له يا عم الشيخ تعال، الله تعالى قال وآتوا الزكاة، طب بنزكي إزاي؟ وعرفنا منين النصاب في زكاة النقدين، وإنه في الذهب 20 مثقالا يعني بالجرامات 85 جراما أو يزيد، وتمر عليها حول هجري، ونخرج 2.5%. الكلام ده كله موجود في القرآن بلغة الألمان 9. القرآن ذكر أحكام مجملة، إنما التفصيل جه منين؟ من عند النبي. البيان والشرح جه منين؟ من عند النبي. يبقى عشان أدي فريضة الزكاة أرجع للسنة. عرفك زكاة الزروع وعروض التجارة، وعرفك زكاة الإبل والبقر والغنم، عرفك الأنصبة والمقادير. القرآن فصل بعض التفصيلات في الأصناف اللي نعطيها الزكاة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء، وعدت 8 أصناف. إنما السنة بينت المناط، إزاي نزكي، إزاي نخرج الزكاة، إمتى نزكي، طب المقدار قد إيه. يبقى اللي بيشكك في السنة هيعرف يزكي؟ أبدا مش هيعرف يزكي، لأن الأنصبة والمقادير والهيئات جاءت عن طريق السنة. فلو شككت في السنة هدمت السنة، ولو هدمت السنة من الآخر هدمت الإسلام. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بشرح السنة الجملة خطيرة جدا وعجيبة جدا، قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. يبقى اللي يهدم السنة بيهدم إيه؟ الإسلام، بيهدم الإسلام ككل. فتيجي السنة تشرح وتبين وتفصل. شوف الحج، القرآن ذكر بعض المناسك وبعض الأحكام في الحج، لكن تفصيلات الحج أخذناها منين؟ من عن طريق السنة. قال النبي: أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى اللي يهدم السنة هيحج إزاي؟ ما يعرفش يحج، ما يستطيع الحج، وهكذا. يبقى الوظيفة الثانية من وظائف السنة بالنسبة للقرآن شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة تخصيص عام القرآن. أحكام كثيرة جدا في القرآن جاءت عامة، تيجي السنة تخصص. أضرب مثالا، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ده حكم عام، يبقى القارئ للقرآن هذه الآية يبقى جميع الموتى حكمها إيه؟ التحريم، حرام. طب يا عم الشيخ، ما احنا بناكل الحوت السمك وده ميت البحر. يا عم الشيخ، ما احنا بناكل الجراد. طبعا في الخليج بياكلوه، انتم ما عندكوش في ألمانيا جراد يعني، انما هو بيقولوا زي العسل، حاجه حلوه قوي. حتى اهل المغرب الله يبارك لهم، عندي واد كده مغربي يقول لي: يا عم الشيخ، يا لما تاكل شويه جراد كده مشوي. مملكه تانية خالص يعني. طيب الجراد ميتة، بناكله ازاي يا جماعة؟ الله يبارك لكم. ده القرآن قال لنا حرمت عليكم الميتة. طب كمل الآية: والدم. يبقى جميع الدماء ايه؟ محرمة. طب استنى يا عم الشيخ، ده احنا بناكل الكبد، واليوم الواد خليل عاملين عقيقة وعامل العلوش، والعلوش طبعا فيه كبد، صح كده؟ العلوش بلغة التوانسة يعني الخروف، عندنا أهل مصر يعني الخروف، الكبش، ها؟ الكبد. طب الكبد ايه؟ ما هو دم. شفتوا الكبد دم. الله الله الله، والآية بتقول لك حرمت عليكم ميتة والدم، يبقى ده محرم، صح؟ وفق الآية، ما فيش سنة الآية، ما نتكلمش عن السنة. السنة اللي بيلغوا السنة دول طيب ما فيش، ها بناكل الكبد ازاي؟ طيب ومن الدم الطحال. الطحال دم، تاكلوا الطحال ولا لا؟ ده الناس بيقولوا زي العسل، حتى بيسموه عندنا الحلويات، يقول لك كده ما تذبح العلوش هات الحلويات. يعني ايه؟ هات بقى عندك شويه الطحال مع شويه الكبده والفشه وظبط الامور كده. والواد زكريا ده الزكزك ده زياد ده لعيب في الحاجات دي. وفق الايه في القران لا هناكل لا كبد ولا هناكل طحال، لان الايه بتقول لك حرمت عليكم الميتة والدم، حكم عام اهو. نقول لك انتظر بقى، ارجع بقى تعلم الأدب مع السنة. في السنة يأتي جماعة كانوا يركبون البحر، صيادين يعني أو بيسافروا في البحر، قالوا: يا رسول الله، إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ عندهم مسألة أشكلت عليهم، هل ممكن نتوضى من ماء البحر؟ لأن ماء البحر مالح، فهم عايزين يعرفوا الحكم يجوز أو لا يجوز. بنكون مسافرين معانا إزازتين مية زي دول كده، كننتين ماء، لو كل وقت هنتوضى هيخلصوا في يوم، خلاص ما نلاقيش نشرب، نموت وإحنا في البحر. طب ممكن يعني نخلي المية دي للشراب ونتوضى من مية البحر؟ قال لهم النبي: هو الطهور ماؤه، الحل ميتاته. الله أكبر، الحل إيه؟ ميتاته. يبقى ميتة البحر إيه؟ حلال. يبقى قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة عام، يجي النبي خصص الحكم اللي عنده، لك لا، يبقى الميتة كلها حرام إلا دي، ميتة البحر دي، لأن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال لك حكم عام في كتابه، وراح مخصصه على لسان نبيه عشان يعرفنا منزلة السنة، وأنه لا يقبل لا قول ولا عمل إلا بشرطين: إخلاص لله في قولك لا إله إلا الله، ومتابعة للنبي في قولك وأن محمدا رسول الله. فتيجي السنة تخصص للعام ده، مش بس كده، في حديث آخر عند أصحاب السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان الحوت والجراد، جه الجراد أهو، الحوت يعني السمك جميع ميتة البحر، والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى خصص لي كمان آية تحريم الدم، قال لك إلا الكبد والطحال. يبقى السنة وظيفتها إيه؟ تخصيص العام، أحكام عامة في القرآن تيجي السنة تخصصها لك، يقول لك لا التحريم مش على الكل، كله حرام ما عدا ده وما عدا ده، هنا كله حرام ما عدا ده وما عدا ده، يبقى ده اسمه التخصيص، تخصيص العام. طيب الوظيفة الرابعة تقييد المطلق، تقييد المطلق، بتيجي أحكام في القرآن مطلقة. نضرب مثالا واحدا، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خلاص سكتت. طب اليد نقطعها منين؟ اليد في اللغة يقول لك هي الطرف العلوي من أطراف الأصابع إلى الكتف، ده كله اليد صح؟ وعندي اتنين يد، يمين وشمال. طب نقطع اي واحدة ومنين؟ وطبعا الحدود في الاسلام ترجع لولي الامر اللي بيحكم بالكتاب والسنة، مش للافراد، ما احناش في غابة. خلاص كده؟ طيب والدول اللي ما فيهاش فيها شرع الله هتسقط فيها الحدود الى ان يشاء الله تعالى وتحكم بالدين، وده بترجع كله لولاة الامر يا اخوة. طيب نيجي بقى اليد، بقى نعرفها ازاي؟ ده الحكم ده مطلق يا عم الشيخ، طب نعمل ايه؟ ولي الامر يسأل نعمل ايه في الحكم ده؟ نقول له روح اسأل النبي، روح اتعلم السنة. فتيجي السنة تطبيقا عمليا لهذا الحد يقول لك اليد اليمنى ومن الرسغ، يعني الكف فقط، الرسغ يعني العظم اللي فوق الكف ده اللي فيه الكوع والقرصوع. ها، لان احنا دايما لما بيتكلم المتكلم بغير علم تجد كده كلمه مشهوره عند الفقهاء: لا يعرف كوعه من بوعه. دي كلمه شرعيه، دي احكام مرتبطه. فين الكوع؟ لما تمسك كده اليد بتاعك هتجد الكف خلف منها في الرسغ ده، هتلاقي تحت الخنصر الصغير ده كده في عظمه بارزه اهي صح، وهتجد تحت الإبهام الصباع الكبير ده عظمة هي صح، فدي اسمها الكوع. اسمها ايه؟ الكوع. والتانية اسمها القرصوع، وكله اسمه الرسغ، كله اسمه ايه؟ الرسغ. عشان بعض الإخوة كان فيهم بعض النصوص فهما خاطئا، رأيته يوما يصلي وبعدين حطت كف ايديه اليمين على المرفق الشمال في الصلاة، فسألت بعد الصلاة: يا ولدي من أين أتيت بهذه الكيفية وهذه الهيئة في الصلاة؟ قال لي: يا عم الشيخ ما قرأتش عند أبو داود؟ قلت له: خير، علمني. قال: كان النبي يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى. ضحكت، قلت له: وفين الكوع؟ قال لي: هو. قلت له: لا ده الكوع ده عندي وعندك بالدارجة مش شرعا، واحنا عندنا في الاسلام المعاني الشرعيه مش الدارجه مش العرفيه، بناخد بالمعاني الشرعيه. الكوع يا ابني العظمه الناتئه خلف الابهام في الرسغين يا ابني، يعني بيحط كفه اليمين على ايه؟ ظهر كفه اليسرى، ادي الكوع، مش فوق، مش ماسك لي من المرفق حتى بنص القران. فقال لما اتكلم عن ايه الوضوء في المائده قال ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ادي المرافق، ده اسمه مرفق يا ابني، ما اسموش كوع، ده كوع عندك انت بالدارجة، انما الكوع العظم الناتئ فين؟ خلف الابهام يا ولا، فهمنا حاجة؟ فمش عارف الكوع بيتكلم في الدين، قول له ما تتكلمش انت في الدين خالص، مثلك لا يتكلم في العلم، مثلك لازم يقعد يتعلم على ايد العلماء. الواد مش عارف فين الكوع من البوع، الله، هو في بوع؟ والله في بوع. فين بقى البوع؟ انزل بقى تحت، ده مش فوق خالص، ده تحت خالص. عارف القدم؟ ايوه، برضو القدم فيها اصبع كبير كده صح، فيها خمس صوابع، فيها اصبع كبير كده فوق منه عظمه ورا منه عظمه، دي اسمها ايه؟ البوع، اسمها ايه؟ البوع. زي اللي مش عارف فين الكعب وبيتكلم في الدين، هو مفكر الكعب مؤخرة القدم، نقول لا يا ولا، دي مؤخرة القدم، ده برضو اسمه ايه؟ عقب، ما اسموش كعب. الكعب فين يا عم الشيخ؟ يا ودي اطلع فوق شوية، القدم بتاعتك كده فوق منها بشوية، عظم جهة اليمين وعظم جهة الشمال، عظمتان ناتئتان، هو ده الكعب. فلما تقرأ حديث النبي في تسوية الصف، قال الكعب في الكعب، مش معناه مؤخرة رجلك يا ولا، يا ودي الكعب يعني العظمة اللي فوق القدم دي على اليمين وعلى الشمال، يعني خليها محاذية الكعب اللي جنبي، لأن ممكن ولد زي حالات أنا مثلا كده المشط بتاع رجله صغير قوي، واحد تاني ما شاء الله ربنا مديله صحة وطول عنده المشط بتاع رجله متر ونص، لو هنعمل على آخر الرجل كده من ورا هبقى أنا فين هو فين؟ نقول لك يا ودع الكعب، مالناش دعوة بالطول والعرض، خلاص كده الكعب في الكعب والركبة في الركبة والكتف في الكتف، يستوي الصف أو كما أخبر النبي. فلازم نتعلم، دي أحكام شرعية يا إخوة، والخطورة بتيجي عندما يتكلم أهل الجهل، كما قال العلماء لو سكت الجاهل لاستراح العالم. والله يا إخوة محنة أهل العلم من كثرة كلام أهل الجهل، لأنه بيعك الدنيا وانت محتاج توضح وتفصل وتبني بعد ما هدم. يبقى لازم نتعلم ديننا صح، عشان لما نتكلم في الدين دي أمانة، الكلام في العلم أمانة، كما قال ابن سيرين، كما جاء عند البخاري وكذلك الأثر عن علي، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده إخوة دين، فلابد أن ننظر عمن نأخذ ديننا، عن أهل العلم المشهود لهم بالعلم، أهل التأصيل والتأسيس الشرعي، مش واحد كده هاوي ولا محب للدعوة عمال يعق، ما هوش فاهم حاجة، بياخد النص من على الإنترنت ويرمي النص بين الناس بلا فهم، ودي المشكلة الخطيرة. والله ما نشأ أهل الفرق الضالة إلا بسبب عدم الفهم للنص وعدم الجمع بين النصوص وعدم التأصيل الشرعي. فنقول لك يا ابني ما يعرف الكوع من البوع وبتتكلم في العلم، يبقى حضرتك تسكت خالص. يبقى لما نيجي لليد بقى المذكورة في حد السرقة، النبي بينها، قال لك اليمنى ومن الرسغ مش من الكاتف، ادي بقى. يبقى اذا السنة تقيد المطلق. الوظيفة الأخيرة للسنة حق التشريع، الله تعالى أعطى نبيه حق التشريع. اقرأ كده القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تشريع عند أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي أخذ النبي الذهب فوضعه في يمينه والحرير فوضعه في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما أخبر النبي. طب القرآن تفصيلا قال إن الذهب حرام؟ أبدا. القرآن تفصيلا قال إن الحرير حرام على الرجال؟ أبدا. لكن قالها إجمالا في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة واجبة الاتباع، ما فيش فيها أهواء ولا آراء. والله ما ضلت الأمة إلا بسبب الأهواء وإلا بسبب الآراء. قال العلماء إن أهل الرأي قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها، فلجأوا للرأي، خالي من العلم ما عنده علم، لا ليست له قدرة على حفظ نصوص الوحيين، فيعمل إيه؟ يتكلم بهواء ورأيه، نسأل الله السلامة. فكان الضلال والبعد عن المنهج. فهذه وظائف السنة لنعرف قدر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن في الركن الأول من أركان الإسلام بيان للغاية والوسيلة. احنا رجعنا اهو، احنا كنا بنفصل ورجعنا لكم اهو للحديث تاني اهو. يبقى أول ركن في أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب دي الغاية يا عم الشيخ، كيف أحققها؟ وأشهد أن محمداً رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ده الركن الأول. نعم. طب ترتيب بقية الأركان إيه الحكمة؟ نقول لك عندما علمت الغاية والوسيلة إليها في الركن الأول نقول لك قف، فإن الحقوق مراتب، وأعلى مراتب الحقوق حق الله عز وجل، ثم حق الخلق، ثم حق النفس. مش هي دي الحقوق؟ حق لله، حق للخلق عليك، حق لنفسك عليك. أعلاها مرتبة حق من؟ حق من خلق، حق الرب جل جلاله. نقول لك بس عرفت الغاية أي، وعرفت الوسيلة نعم، ابدأ بقى تطبيق الحقوق دي والعمل بها. فنبدأ بأول حق هو حق الرب جل جلاله، وتقيم الصلاة. يبقى الصلاة بتأدي حق مين؟ حق الله. أدي العبادة، أديت حق الله نعم، نبدأ نأدي حقوق المخلوقين. وتؤتي الزكاة، لأن الزكاة حق المين؟ للخلق، لفقير ومسكين وغارم وابن سبيل في سبيل الله مؤلف قلبه إلى آخر الأصناف الثمانية الواردة في باب الزكاة والصدقات. أديت حق المخلوق نعم، بعد أداء حق الخالق نعم، طب فين حق نفسك بقى؟ وتصوم رمضان، لأن الصيام حق للنفس، في تزكية وتهيئة وتربية، في تقوى لله عز وجل، في تهذيب للسلوك. أديت حق النفس بالصيام نعم، إذن يأتيك الحق الجامع للحقوق والركن الجامع لجميع أنواع الحقوق أخيرا، وهو الحج. لأن في الحج أداء لجميع الحقوق كاملة، حق الله في قوله وأتم الحج والعمرة لله، ده فرض. طيب حق للنفس، فإذا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أدي حق النفس تربية وتزكية. طب فين حق المخلوقين في الهادي؟ المتمتع والقارن في الحج بيعمل ايه؟ بيذبح هاديا. الهادي بيروح لمين؟ للفقراء، لاصحاب الحاجات، ففي حق للعباد. فاذا اركان الاسلام في ترتيبها بيان للغايه والوسيله، بيان لحق الله، بيان لحق المخلوق، بيان لحق النفس، بيان لجميع الحقوق مجمله. ما اعظم هذا التشريع. اذا لما يجي القران يقول لي ولك، يا اللي انت خايف على من بعدك، ربك بين لك العلاج. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يبقى ينفذ الأمر ويجتنب النهي ويصدق الخبر، يؤدي الحقوق، يتبع المنهج. يا أيوة، لو فعلت الجزاء من جنس العمل، ما تخافش على ولدك، ما تخافش على ابناتك. اقرأ كده في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إيه ده؟ ربنا حفظ مال الولدين لصلاح مين؟ الأب. يبقى مش يصلحهم تربية وتهذيبا وإعدادا؟ إذا كان حفظ لهم المال بصلاح أبيهم، ده حتى العلماء في التفسير قالوا وكان أبوهما صالحا، كان الجد السابع، كان الجد الإيه؟ السابع، صلاحه عاد على الأحفاد. إذن علشان تربي ولدك صح، اتبع المنهج صح، اتق الله وقل قولا سديدا. فأدي منهجنا، معتقد صحيح في الأول، تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف نبيك معرفة صحيحة، تعرف إسلامك معرفة صحيحة. إذا عرفت حبيت، وإذا حبيت عملت، وإذا عملت نصرت، عشت الهم معين. يجي المنهج القائم على المعتقد الصحيح ده كأول محور، يقول لك انتظر، المحور ده يثمر محورا آخر وهو حسن الخلق. ربط عجيب في القرآن والسنة بين الإيمان والأخلاق. اقرأ كده حديث نبيك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف يا عم الشيخ ده خلق. نقول لك أيوة، الخلق عندنا في الإسلام مرتبط بالعقيدة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان للجار ده خلق، أيوة، جاي من الإيمان. إحنا في الغرب لازم نحسن للجيران حتى وإن كانوا من الكفار، لأن ديننا بيأمرنا بالقسط، بيأمرنا بالعدل مع غير المسلمين المسالمين المعاهدين والذميين إلى آخره. يبقى لازم أراعي مشاعر الجار، ما أذيهوش، ما جيش أصلي وأقف في الطريق بالليل وعلي صوتي أزعج الجيران. الإسلام يقول لك ناين بلغة الغرب، لا، دي مش أخلاق المسلم أبدا. عايز تتكلم خليك داخل مسجدك، ما تقف أمام المسجد. ليه؟ مراعاة لحقوق الجار، مراعاة لحق الطريق. مش انت اللي تعمل كده، مش انت اللي تعاكس مش انت، انت مسلم. ألا تعلم أن سمتك وخلقك دعوة بدون كلام؟ ألا تعلم أن غيرنا يرقبون فينا تحركاتنا وسمتنا وأقوالنا؟ ودي دعوة. والله يا إخوة، أنا هنا في هذه البلاد منذ 10 سنين، أذكر موقفا أثر في حتى اليوم. في سنة 2008، أنا جيت 2007 في مدينة اسمها زاربروكن في جنوب ألمانيا، حوالي 500 كيلو من هنا تقريبا أو يزيد يعني. فكان المسكن اللي أنا ساكن فيه بجوار مني براكسس، عيادة بتاعت مساج وطبيبة ألمانية، الباب في الباب. فوجئت في يوم جاري اللي في الطابق العلوي كان قاعد يتغدى معايا، قال لي: يا عم الشيخ، كنت أنا في عطلة في مصر ورجعت، فقال لي الطبيبة سألت عنك. سألت عني، أنا ما عنديش لغة ولا في أي علاقة ولا كلام ولا أي شيء. قال لي بعد ما مشيت بأسبوع جاتني، شافتني نزل أوقفتني، قالت: الشيخ فين؟ هو مسافر؟ قال لها: إلا عرافك إنه مسافر. قالت له: ريحة العطر بتاعه وهو خارج من الباب، لما انقطع عن البيت عرفت إنه مش موجود. قلت: يا ويلي، نحن نتابع حتى في رائحة عطورنا؟ شوف الغرب بينظر لك إزاي وإنت مش زريان. عرفت إن إنت في أجازة، متابعينك، بيتابعوا أخلاقك، سلوكياتك، مشيتك، حركتك. فرب حركة تكون سبب إسلام غيرك من غير المسلمين وأنت لا تدري. ده ذكرني بقى بموقف قرأته لأحد الدعاة في بريطانيا، شيخ مسجد في بريطانيا، بيحكي قصة حدثت معه. بيقول: أنا ركبت الحافلة اللي انتوا بتسموه البوس بلغة الألمان، اسمه بوس البوس، ركب البوس. فالطريقة عندكم لما حد بيركب بيدفع الأجرة للسائق ويديله التيكت، صح؟ أنا ما ركبتش بوس قبل كده في ألمانيا 10 سنين، لا ركبت لا بوس ولا إسبان ولا قطار ولا شيء غير السيارة فقط مع الإخوة، فما عرفش. بس هم قالوا لي كده: يعني تركب تدفع، صح؟ والمهم، فبيقول اديت للسائق المبلغ، اداني التيكت واداني الباقي، كلام جميل. يقول: جلست في المقعد بعد الباقي، لقيت 20 بنسا زائدة. كم بنس؟ 20 بنس، يعني 20 سنت بلغتكم انتم، يعني ملهاش قيمة، ملهاش ايه؟ قيمة. فيقول: فأخذني الصراع، أردهم للسائق ولا كده كده نهرميهم، ملهمش قيمة. طب الراجل ده نسي ولا؟ يقول لك في صراع أديهم له ولا ما أديهم لوش، لغاية ما جه وقت المحطة بتاع تنزل، قلت لازم أديهم له. رحت على السائق قلت له: حضرتك غلطت في الحساب واديتني 20 بنسا زائدة. قال: ما أخطأ ولكن تعمدت. تعمدت؟ وللكلمة شدتني، قلت له انتظر ليه تعمدت؟ قال أنا أقرأ عن الإسلام منذ عام، وأنا أعرفك أنت إمام هذه المدينة، تركب معي باستمرار، وقرأت عن أخلاق المسلمين الأمانة، فأردت أن أراها فيك، أنت إمامهم، أما وقد رأيتها فيك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يقول فنزلت وأنا أبكي وأقول يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام بعشرين بنساً. كلام ده بقى للتجار كمان، اللي بيخدع في تجارته عشان 100 يورو، يضحك على واحد ألماني في سيارة ويلبسها له عشان 50 يورو، بالله عليك ده ممكن يفكر في إسلامك؟ والله أبدا. ممكن هيفكر في دينك وانت التاجر المسلم الغشاش، انت التاجر المسلم اللي بتاع 4-5 ورقات؟ مش ممكن. فانتبهوا يا عباد الله، إن أخلاقنا مستمدة من عقيداتنا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت. من صمت نجا، أي من صمت عن الشر. والخير مقيد بالعلم، مقيد بالمنهج. ما عندكش علم اسكت، الله يبارك لك اسكت، فالصمت لك نجاة. يا من لم تحسن الكلام في دين الله اسكت، فالصمت لك أولى ونجاة. طيب عقيدتنا عقيدة صحيحة، خلق كريم، ولذلك لا تجد صاحب معتقد صحيح في غبش في الأخلاق أبدا. لما تجد في سوء خلق اعلم جاي منين؟ من خلل في الاعتقاد، من خلل في الفهم العقدي. ليه أثمر سوء الخلق؟ الإسلام لا، يقول لك العقيدة تثمر إيه؟ خلق كريم. أصح الناس اعتقادا في الأمة رسول الله، اسمع إلى ربك ماذا يقول عن نبيه، وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه جاي من عقيدة، جاي من منهج، صاحب المنهج لابد يكون صاحب خلق كريم. المحور الثالث فهم صحيح، فهم الصحابة، ديننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. إذن إخوة الإيمان والإسلام، خايف على الولد؟ نعم، اصلح من ذاتك ومن نفسك أولا. ولذلك اقرأ القرآن في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس ليه؟ لأن التربية محتاجة القدوة. قال لك كو أنفسكم وبعدين وأهليكم. ابن عباس قال علموهم وأدبوهم. طب أنا إزاي هعلم وأنا ما عنديش علم؟ إزاي هأدب ولدي وأنا ما عنديش أدب؟ يبقى لازم أنا أكون قدوة، لازم أنا أكون صالحا حتى أصلح ولدي وأربي ولدي. يبقى إذن في الغرب ما تخافش على الأولاد، إن كنت صالحا مصلحا تعهد ولدك وراقب ولدك وتابع ولدك وعلم ولدك وربي ولدك، مش انت مشغول باليورو وضيعت الولد. لازم يضيع. مجتمع مفتوح وما فيش متابعة، أب بعيد عن منهج ولا يتابع ولا يعلم ولا يربي، يبقى لازم يضيع، سواء كان هنا أو في أي بيئة أخرى، أو أي بيئة أخرى، لأن احنا عندنا تعهد وتربية. يبقى الصلاح من عند الله تعالى بصلاحك أنت، لكن التربية محتاجة الأسباب. يبقى لابد أن تتعهد ولدك، إذن كما تدين ها تدان. يبقى الجزاء من جنس العمل. كنت أود زيادة تفصيل، ولكن كما تعلمون عقارب الساعة تطاردنا وتداهمنا دائما أبدا، فأكتفي بما قلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.